بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة الرسائل الصوتية، رسائل الأطعمة والأشربة، رسائل الصيد. شروط الصيد بالسلاح: يشترط لصحة الصيد بالسلاح ما يلي: أولا، أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد. ثانيا، أن يخزق السلاح جسم الصيد ويجرحه بسهم أو رصاص ونحوهما، فلا يجوز أكل صيد لم يذكر عليه اسم الله، ولا يجوز أكل صيد لم يسل منه الدم حال صيد، كالصيد بالمعراض والصيد بمثقل، كالصيد بالنبالة أو النباطة أو رميه بحجر، لأن ذلك يقتل بثقله لا بحده. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إن بأرض قوم من أهل الكتاب، فنأكل في أنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم بكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. متفق عليه. حكم الصيد بالجوارح: يجوز الاصطياد بجوارح السباع والطير إذا كانت معلمة، فجروح السباع كالكلب والفهد والنمر ونحوها، وجوارح الطير كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوها مما يقبل التعليم. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. شروط الصيد بالجوارح: يشترط لصحة الصيد بالجوارح ما يلي: أولا، تعليم الحيوان الصيد بأن يأتمر إذا أمر، وينزجر إذا زجر، ويسترسل إذا أرسل. ثانيا، أن يرسله صاحبه للصيد. ثالثا، أن يذكر اسم الله عند إرساله للصيد. رابعا، أن يمسك على صاحبه ويعرف ذلك بترك الأكل من الصيد. خامسا، أن يشاركه في الصيد جارح غير معلم. سادسا، أن يجرح الصيد بما يسيل الدم، فإن خنقه الجارح لم يحل الصيد. قال الله تعالى: ويسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. متفق عليه. شروط حل الصيد: يشترط لحل الأكل من الصيد ما يلي: أولا، أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا. ثانيا، أن يكون الصيد متوحشا طبعا كالوحوش والطيور، أما المستانس فيذكى ولا يصاد إلا إذا ندى وشرد كما سبق. ثالثا، أن يذبحه إن أدركه حيا وقدر على تذكيته، والجراد وصيد البحر لا يحتاج إلى تذكية. رابعا، أن يموت من الجرح لا من صدم الجارح أو خنقه. خامسا، الدم المسفوح الذي خرج من الصيد نجس لا يحل أكله ولا الانتفاع به. حكم الصيد إذا وقع في الماء: إذا صاد الإنسان صيدا بريا ثم وقع في الماء حيا ثم مات فيه حرم أكله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. حالات الصيد: للصيد بعد اصطياد حالات: الأولى أن يدركه حية فهذا لابد من ذكاته، ثانيا أن يدركه مقتولا بالاصطياد فهذا حلال أكله، الثالث أن يصيده ثم يغيب عنه ثم يجده ميتا فهذا يحل أكله ما لم ينتن. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. حكم اقتناء الكلاب: يحرم اقتناء الكلب لما يسببه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة ولما فيه من النجاسة والقذارة ونقص أجر مقتنيه كل يوم قيراطين، إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فيجوز للحاجة، وإذا صاد كلب الصيد أو أمسك بفيه جاز أكله، ولا يلزم غسل الصيد سبع مرات لأن صيد الكلب مبني على التيسير. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا عرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، خرجه مسلم. حكم العبث بالصيد: صيد الصيد لهوا وعبثا كان يصيده ويتركه لا يستفيد هو منه ولا غيره حرام لما فيه من إضاعة المال وإزهاق الأرواح من غير حاجة وقتل أنفس تسبح الله وتجاوز حدود الله عز وجل. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أحكام الصيد: الدم المسفوح الذي ينزف من الطيور أو الحيوانات عند صيدها وذبحها قبل أن تزهق روحها نجس فيحرم الانتفاع به، أما الدم الباقي في الحيوان والطير بعد أن تزهق الروح فحلال، وما صيد بآلة مسروقة ومغصوبة حلال لكن الصائد آثم، ولا يجوز أكل صيد أو ذبيحة ولا يجوز أكل صيد أو ذبيحة تارك الصلاة مطلقة لأنه كافر، لا تحل ذبيحته ولا صيده. وتحرم الإشارة بالسلاح نحو آدمي معصوم من جاد ومازح لما فيه من ترويع الآدمي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، خرجه مسلم. حكم تسلي الأطفال بالطيور: صيد الصيد أو أخذه من أجل أن يتسلى به الصغار جائز، لكن يجب مراقبة الصبي حتى لا يؤذي هذا الصيد أو يهمله ولا يطعمه فيموت بسببه. ويحرم الجمع بين حيوان وحيوان ليتقاتل أو جمع صيد بصيد ليتقاتل، وأشد منه جمع الناس لذلك وأخذ العوض على تلك المسابقات وترويع تلك الحيوانات كان يجمع الديك مع بعضها، وكل ذلك من لعب الشيطان بعقول بني آدم الذي يسوقهم به إلى النار. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ظللنهم ولو منينهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وأنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، أخرجه البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.